بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس المجلس 18 وهو في ذكر غزوة بدر، وقد تخلل الشيخ رحمه الله هذه المجالس التي فيها الأحكام، أحكام الصيام والقيام والزكاة والاعتكاف وما يتعلق بها، خلطها بهذه القصص والحوادث التي حصلت في رمضان للفائدة وتشويقا للقارئ، وحتى لا يسأم، لا تكون قراءته كلها في أحكام أو مسائل. ومن حسن التصنيف قال رحمه الله وغفر له: المجلس 19 في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره، ولا ناصر لمن خذله ولا خاذل لمن نصره. تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء، فمن نازعه ذلك أحقره. الواحد الأحد الرب الصمد، فلا شريك له فيما أبدعه وفطره. الحي القيوم، فما أقومه بشؤون خلقه وأبصره. العليم الخبير، فلا يخفى عليه ما أسره العبد وأضمره. أحمده على ما أولى من فضله ويسره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قبل توبة العاصي فعفى عن ذنبه وغفره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أوضح به سبيل الهداية ونوره، وأزال به ظلمات الشرك وقتره، وفتح عليه مكة فأزال الأصنام من البيت وطهره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بلغ القمر بدره وسرره، وسلم تسليما. إخواني، كما كان في هذا الشهر المبارك غزوة بدر التي انتصر فيها الإسلام وعلى مناره، كان فيه أيضا غزوة فتح مكة البلد الأمين في السنة 8 من الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا شريدا مطاردا، وما هي إلا 8 سنوات فرجع فاتحا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا ييأس الإنسان، لا يصيبه يأس ولا فتور في الوصول إلى الخير الذي يريد، فالله تعالى يغير الأحوال. فثمان سنين ليست بالمدة الطويلة حتى كون دولة المسلمين في المدينة، ورجع إلى مكة فاتحا، وما هي إلا ساعات حتى صارت مكة التي خرج منها مهاجرا بلد إسلام وتحت قبضة المسلمين، والأمر لله تعالى. فالإنسان لا ييأس مهما أصاب من العوائق في حياته، لا ييأس، يستمر ويمشي ويمضي في حياته، والله تعالى هو الذي يسير الناس في البر والبحر. كان فيه، أي في رمضان، أيضا غزوة فتح مكة البلد الأمين في السنة الثامنة من الهجرة، فأنقذه الله بهذا الفتح العظيم من الشرك الأثيم، وصار بلدا إسلاميا حل فيه التوحيد عن الشرك، والإيمان عن الكفر، والإسلام عن الاستكبار. أعلنت فيه عبادة الواحد القهار، وكسرت فيه أوثان الشرك، فما لها بعد ذلك انجبار. وسبب هذا الفتح العظيم أنه لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية في السنة السادسة، كان، أي من ضمن الصلح، من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش فعل. فدخلت خزاعة في عهد رسول، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي عاهدوه، ومن عاهد إنسانا كان له ما له وعليه ما عليه. ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وكان بين القبيلتين، أي خزاعة وبنو بكر، دماء في الجاهلية، فانتهزت بنو بكر هذه الهدنة فأغارت على خزاعة وهم آمنون، وأعانت قريش حلفاءها بني بكر بالرجال والسلاح سرا على خزاعة، حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم من جماعة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بما صنعت بنو بكر وإعانة قريش لها. أما قريش فسقط في أيديهم، ورأوا أنهم بفعلهم هذا نقضوا عهدهم، عهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أعانوا على حلفائه وهم خزاعة. فأرسلوا زعيمهم أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يرد عليه، لأنه قد عزم أن يغزو قريشا وأنهم نقضوا العهد، وهذا السبب يسره الله تعالى للفتح. فجاء أبو سفيان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كالمعتذر أنهم نقضوا العهد، وكالذي يريد تمديد الصلح، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ثم كلم أبا بكر وعمر ليشفعا له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفلح، ثم كلم علي بن أبي طالب فلم يفلح أيضا، فقال له: ما ترى يا أبا الحسن؟ يا أبا الحسن، قال: ما أرى شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس. قال: أترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله، ولكن ما أجد لك غيره. ففعل أبو سفيان، ثم رجع إلى مكة، فقالت له قريش: ما وراءك؟ قال: أتيت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم أتيت ابن أبي قحافة وابن الخطاب فلم أجد خيرا، ثم أتيت عليا فأشار علي بشيء صنعته أجرت بين الناس. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويحك، ما زاد الرجل، يعني عليا، اللعب به. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر أصحابه بالتجهز للقتال، وأخبرهم بما يريد، واستنفر من حوله من القبائل، وقال: اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها. سأل الله أن يعمي أخبارهم على قريش، ألا تصل أخبار تجهز إلى قريش، يريد أن يباغتهم مباغتة. ثم خرج من المدينة بنحو 10,000 مقاتل، وولى على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم. ولما كان في أثناء الطريق لقيه في الجحفة عمه العباس بأهله وعياله مهاجرا مسلما، وفي مكان يسمى الأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، وكان من أشد أعدائه، فأسلم فقبل منهما. وقال في أبي سفيان الذي هو ابن عمه: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى مر الظهران قريبا من مكة، أمر الجيش فأوقدوا 10,000 نار، هذه عددهم، وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وركب العباس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ليلتمس أحدا يبلغ قريشا ليخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب الأمان منه، ولا يحصل القتال في مكة البلد الأمين. فبينما هو يسير سمع كلام أبي سفيان ابن حرب يقول لبديل ابن ورقاء: ما رأيتك الليل نيرانا قط. قال بديل: هذه خزاعة. قال أبو سفيان: خزاعة أقل من ذلك وأذل. فعرف العباس صوت أبي سفيان فناداه فقال: ما لك يا أبا الفضل، ما لك أبا الفضل؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. قال: فما الحيلة؟ قال العباس: اركب حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. أي هذا قائد المشركين، زعيمهم، كبيرهم، لم يكن يتوقع هذه المعاناة، يتوقع أن يقتله، فدعاه إلى الإسلام. قال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد علمت أن لو كان مع الله غيره لأغنى عني. قال: أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فتلكأ أبو سفيان فقال له العباس: ويحك أسلم. فأسلم وشهد شهادة الحق. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى يمر به المسلمون، فمرت به القبائل على راياتها، ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها العباس فيخبره، يسأل من هؤلاء. وفي هذا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل كل قبيلة في سرية على حدة، يكون التفاهم بينهم أكثر، ويكون نصرة بعضهم لبعض أعظم، ويكونون مترابطين متلاحمين. فإذا جعل أهل البلد، أهل القرية، أهل القبيلة في سرية في موضع معين، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب إلى النصر لشدة التماسك بينهم. قال: ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها العباس فيخبره فيقول: ما لي ولها حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها فقال من هذه؟ قال العباس هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فلما حاذاه سعد قال أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب وأجلها، أقلها عددا وأجلها قدرا، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورايته مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان أخبره بما قال سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الراية من سعد، حين سمع منه هذا الكلام خشي أن يبدر منه شيء فأخذ منه الراية، وتدفع إلى ابنه قيس، ورأى أنها لم تخرج عن سعد خروجا كاملا إذ صارت إلى ابنه. ثم مضى صلى الله عليه وسلم وأمر أن تركز رايته بالحجون، ثم دخل مكة فاتحا مؤزرا منصورا قد طأطأ رأسه تواضعا لله عز وجل، حتى إن جبهته تكاد تمس رحله وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ويرجعها. وبعث صلى الله عليه وسلم على إحدى المجنبتين خالد بن الوليد وعلى الأخرى الزبير بن العوام، وقال من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد الحرام فطاف به على راحلته، وكان حول البيت 60 و300 صنم، فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بقوس معه ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة فإذا فيها صور فأمر بها فمحيت، ثم صلى فيها فلما فرغ دار فيها وكبر في نواحيها ووحد الله عز وجل، ثم وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل بعد أن أمر بقتل بعض الناس ممن حارب الله ورسوله وممن قتل من المسلمين. قال ثم وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل، فأخذ بعضادتي الباب وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما كان اليوم الثاني من الفتح قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وكانت الساعة التي أحلت فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طلوع الشمس إلى صلاة العصر يوم الفتح. ثم أقام صلى الله عليه وسلم 19 يوما بمكة يقصر الصلاة ولم يصم بقية الشهر، لأنه لم ينوي قطع السفر، أقام كذلك لتوطيد التوحيد ودعائم الإسلام وتثبيت الإيمان ومبايعة الناس. وفي الصحيح البخاري عن مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح ليبايعه على الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الهجرة بما فيها. انتهت الهجرة من مكة، صارت مكة دار إسلام ليست دار هجرة، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. وبهذا الفتح المبين تم نصر الله، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وعاد بلد الله بلدا إسلاميا أعلن فيه بتوحيد الله وتصديق رسوله وتحكيم كتابه، وصارت الدولة فيه للمسلمين، واندحر الشرك وتبدد ظلامه، والله أكبر ولله الحمد، وذلك من فضل الله على عباده إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شكر هذه النعمة العظيمة، وحقق النصر للأمة الإسلامية كل وقت في كل مكان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا تم هذا المجلس الذي هو في غزوة فتح مكة الذي أقبل الناس بعده جميعا على الإسلام، فقد كان الناس ينتظرون إسلام قريش، يقولون هم قومه وهم أدرى الناس به، اتركوه وقومه، فإن غلب عليهم أو تابعوه فهو على الحق، وإن غلبوه كفوكم أمره. فلما أسلمت قريش جاءت القبائل من كل مكان، من كل الجزيرة العربية تبايع النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام. ثم ذكر الشيخ بعده مجلسا في أسباب النصر بعد أن ذكر انتصار المسلمين في بدر وانتصار المسلمين في أحد أو في فتح مكة، ذكر أسباب النصر الحقيقية التي إذا قام بها المسلمون انتصروا. فالنصر وعد الله، والنصر قريب من المسلمين إذا هم عملوا بالأسباب التي بيّنها الله تعالى لهم. سائل يقول أفطرت 8 أيام من رمضان بسبب مرض، وقد مضى علي أكثر من 10 سنين، فماذا علي الآن؟ وهل إذا أخرتها إلى أيام وصمت قبلها 6 من شوال وصمت عرفة يوم عاشوراء يصح ذلك؟ أولا هذا من التساهل الشديد في أداء هذا الواجب، فإذا أفطر الإنسان في رمضان بسبب مرض لعذر عذره الله فليبادر بالقضاء، ولا يجوز له أن يؤخر القضاء حتى يدخل عليه رمضان الثاني وهو لم يقضي. كيف إذا أخر حتى مضت عليه 10 سنين؟ فهذا من التقصير في امتثال أمر الله تعالى بقوله فعدة من أيام أخر. وعلى كل فيجب عليك الصيام، يجب عليك أن تصوم 10 أيام أو 8 أيام مكان هذه 8 الأيام التي أفطرتها. وعليك التوبة إلى الله تعالى من هذا التأخير. ويجوز أن تؤخرها إلى بعد صيام الست من شوال، إذا أردت أن تصوم الست من شوال ثم تصومها بعد ذلك يجوز ذلك، وعليك أن تبادر بها، ولا يجوز التأخير بدون عذر حتى يأتي رمضان الآخر، فالواجب عليك أن تبادر بها. وأخ يسأل يقول عمن يصلي بجانب الجدار لأجل يتكى على الجدار، ويبدأ الصلاة بجانب الجدار والصف لم يكتمل، بل لا يكتمل الصف ويصل إليه إلا في الركعة الثانية، فهل صلاته صحيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والنفي في هذا الحديث عند كثير من أهل العلم للبطلان، لا صلاة لا تصح صلاته، لا صلاة صحيحة له الذي يصلي منفردا خلف الصف. فإذا كان هذا يصلي بجانب الجدار ليتكى عليه وتمضي الركعة الأولى أو الثانية والصف لم يصل إليه، فهذا لا تصح صلاته. وإذا أراد أن يتكى على الجدار لكونه مريضا يتقدم إلى الصف المكتمل ويصلي بجانب الجدار، وإذا كان له حاجة إلى الاتكاء واتكى لأجل الحاجة فجائز. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم حين يصلون في زمن عمر يتكئون على العصي، كان يأخذهم عصا يتكى عليها من طول القيام. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.